كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، ليلة جديدة من برنامجكم عابر سبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدار. بارك الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن رحلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في سنة 1407 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحلة التي تكلمنا فيها عن مسألة الأدب والامتثال ولقاء طلبة العلم بمشايخهم، وكيف كانت هذه اللقاءات اللي كان الشيخ الحويني يلتقي فيها بالشيخ الألباني. وذكرت شيخنا من ضمن ما ذكرت أن هذه اللقاءات بدأت حسب الاتفاق ربع ساعة تلتقي فيها لتلقي على الشيخ أسئلتك، بعد أن ذكرت له سفرك ورغبتك في أن تتلقى منه طلب العلم وإصرارك على مثل هذا الأمر. والربع ساعة كانت بتزيد مرات بسؤال له ذيل، حتى وصلت في آخر لقاء وآخر تسجيل إلى 3 ساعات كانت هذه مدة الحوارات. ففزت من الشيخ بما لم يفز به كثير من المقربين من الشيخ، كما قاله الشيخ نفسه عليه رحمة الله، أمد الله في عمرك على طاعته بإذن الله عز وجل. ولهذا الحديث الماتع صلة نسمعه من فضلك. فضل شيخ.
المهم أنه يعني استمرت سيرتي مع الشيخ لمدة 21 يوم لحد ما سجلت معاه الأشرطة دي كلها. وبعدين في يوم من الأيام غاب الشيخ، لم يأتي المسجد لصلاة الفجر كعادته. فقلت يعني ضاع علي يوم، ده مشكلة، ماذا أفعل؟ فاستشرت إخواني، بعض إخواني اللي هم اللي معايا، فقلت له أنا عايز أروح للبيت. فقالوا لي لا تذهب يعني إلى البيت، لأنه الشيخ يعني لا أحد يذهب إليه في بيته إلا بموعد مسبق، والشيخ عنده استعداد أن يغلق الباب في وجه أي أحد. فأنت الآن رجل يعني بقى لك مكانة، فيعني لا يعني
لا تخسرها،
تضيعها وتخسرها عشان يوم زي بعض كده. الحياة تهيبت بيني وبين نفسي، لكن الأخ اللي كان معي ربنا يبارك فيه ويجزيه خيرا، كان أبو اسم كنيته أبو حمزة القيسي، ده كان معه عربية لادة، والرجل هذا الروقة محبة، هذا الرجل محبة منه أوقف سيارته ونفسه لي في مدة وجودي في عمان
خلال هذه الزيارة.
فكان بيطوف بي بقى على ليه، على طلبة العلم والمشايخ وبتاع الكلام. فهو الذي قوى قلبي وقال لي وإيه يعني لما نروح نخبط على الباب، نروح نطرق الباب يا أخي، جد ما جاتش ما جاتش.
هم يعدونه يوما وخلاص وهتتعود بكرة، وانت شايف ان المدة
يوم كثير ممكن أخذ فيه 3 ساعات. اليوم ده ممكن أخذ فيه 3 ساعات أو ساعتين أو ساعة،
أو حتى لو كانت ربع ساعة
بالضبط، بس ما أكثروش يعني.
جميل.
المهم انطلقنا، وطول الطريق يعني نفسي تعتلج، إيه اللي حصل لك؟ هل هيطردك؟ هل هي بشكلك وحش؟ هتروح تقابله تاني؟ وأنا في الدوامة دي تذكرت قصة رواها ياقوت الحموي في معجم البلدان في مادة بوست. بوست اسم بلد يعني. ذكر فيها أن ابن حبان البوستي، البوست عشان ابن حبان البوستي يعني من نعم. من بوستي يعني. الإمام ابن حبان صاحب الصحيح البوستي كان يرافق شيخه ابن خزيمة في أسفاره، فكان ابن خزيمة يملي وهو يكتب، كل حاجة ابن خزيمة كان يقولها كان يكتبها ابن حبان. ففي يوم من الأيام ابن حبان أثقل على ابن خزيمة كثيرا، فقال له ابن خزيمة تنحى عني يا بارد، أم كتب تنحى عني يا بارد،
يعني لم يخبئها حتى كأنها تشرف بها
فكتبها. آه طبعا. فقالوا له أي شيء تستفيده من أنك أنت تكتب الشتمة دي يعني؟ قال لا أدع شيئا يقوله الشيخ إلا كتبته. وده من ذكاء طالب العلم، رب كلمة يقولها الشيخ اليوم أنا لا ألقي لها بالا أو ليس لها مقتضى تفيدني بعد عشر سنوات
حين يأتي المقتضى،
حين يأتي مقتضاها.
جميل.
وخذلك بل ربما حتى عندك الفقهاء كانوا أحيانا يفترضون مسائل فقهية ويجدون لها حلولا.
أرأيت
بالضبط كده.
نعم.
كان يقول مثلا أرأيت إذا كان رجلا يركب أرجوحة في الهواء كيف يصلي؟ تمام. قال لك مرة الأيام وجدت الطائرة ومش عارف كيف. ففيها أشياء ربما لا تبدو مهمة
في وقتها
ومع ذلك أنت عارف قد تبدو مهمة. فيه أن ابن حبان مثلا ممكن يتخذها كدليل على جواز التغليظ على التلاميذ
أو تقريع الشيخ لمريديه أو تلاميذه،
جواز التغليظ على التلاميذ مثلا. وقد في يوم من الأيام هذه العبارة إذا سمعها إذا قرأها بعدما يصير إماما كبيرا لا يحتمل أن ينظر إليه أحد يقول يا شوف أنا كنت بتحمل الكلمات إزاي دي، لو قلت لي النهاردة أنا لن أحتملها. فربما يعني أعلمته مدارج الطلب. لا يعدم المرء أن إذا خط سوداء في بيضاء أن يستفيد منها في يوم من الأيام. فأنا قلت والله
أروح،
هيقول لي ارجع يا بارد، يبقى إيه هكتبها زي ابن حبان مكتب. روحنا طرقنا الباب وأنا رجعت ورا خالص على أساس أني أخلي أبو حمزة فوش المدفع. خدت أنا على جنب
وهو اللي قال خلينا نروح في الآخر هذه شكرا.
لأن لقيته جريء، لقيت عنده جرأة واخدرك وحماسة أن احنا ندب أرغمزي
عشان تيجي البارد عليه هو
يتحمل هو. فالمهم ردت علينا زوجته أم الفضل فقال لا أنا أبو إسحاق بالباب وأبو حمزة القيسي. فقالت ادخله، لم أصدق لما قالت ادخله. دخلنا الحال الفيلا بتاع الشيخ، هي فيلا جميلة مش فخمة أوي، فيلا متوسطة مفيش فيها يعني فخامة ديكوراتية وبتاع الكلام ده، لكنها نظيفة ومرتبة. تعرف زي الإنسان الفقير اللي عنده قميص واحد بس يدين بتلاقيه من نظفه وكويه وبتاع الكلام ده، تشوفه تقول ده الراجل ده وراه وهو ما عنديش غير هذا.
سبحان الله.
تمام. الحديقة بتاعته الحقيقة يعني علمت أنا أن هو المقص بتاع الشجر
بنفسه.
بيقص الشجر وحاجة زي كده وبيروي الزرع. فجلسنا في الحديقة وكان في منضدة من البوص أو الجريد وكراسي الجناين عادة الجريد دي اللي بتكون موجودة. فجلست أنا وصاحبي، فجاء الشيخ رحمة الله عليه بطبق أظن فول. طبعا هو جاي من الفيلا، طلعت أنا أجلس أروح أخذ من الطبق. قال اجلس وأبى أن يعطيني الطبق، إنه لازم يحط الطبق على ليه؟
نعم.
على
هو اللي يقوم بضيافته،
هو اللي يقوم بالخدمة. وقال لي اجلس، فراح جاب صنف آخر برضو يشرحه. طلعت أجري عشان أجيبه. قال لي اجلس علي شوي.
علي شوي.
في المرة الثالثة الحقيقة ما جريتش قوي، إنما قمت وتقدمت خطوتين. قال لي اجلس. الإجلس دي الحقيقة يعني صدع قلبي. يعني في وقتها كشاب يعني أو كده شعرت بيني ونفسي بإهانة. يعني أنا عايز أعمل حاجة، يعني عيب شيخنا يخدمنا وعيب إنه يعني هو اللي كان يجيب لنا حاجات كمان، ده تفضل علينا ومش عارف ايه
وسمح لنا بالدخول إلى بيته.
فهي يعني عايز أصحح لفظة إهانة دي، وأشعر بنوع من الحياء الشديد.
نعم.
اللي مش قادر يعني أصرف منه.
كان الواحد زي ما احنا بنقول بالزعلان له مش منه.
يعني بالضبط كده. يا أرض تشقوا بالعين يعني زي ما قولوا في الأمثال. نعم. يعني. وبعد ما قعدنا بعدنا وحصل لي نوع من الاندهاش. مش عارف أكل. يعني عايز أكل ومش عارف أقطع اللقمة من الخبز وبتاع. واخدر إزاي؟ فضحك هو.
وهذه بشارك
خير. طبعا ضحك هو وقال لعلك استوحشت يا أبا إسحاق، الامتثال خير من الأدب.
الله أكبر.
بل هو الأدب، إن لم تخن ذاكرك في كلمة بل هو الأدب، لكنه قال الامتثال خير من الأدب. ليه بقى العبارة دي فتحت لي في حياة الصحابة بالكامل مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الجليل، وفهمت صح
لأنك تلقيته عاليا، فالكلمة تلقيتها من الشيخ ففي وقت فوقعت في قلبك.
لا وكمان كان لها مقتضى كمان.
جميل.
حكاية قصة حصلت منا كمان. فاللي أنا فهمته بقى كوني أنا يعني أقوم عشان أخذ طبق من الشيخ عن أدب، وهذا الأدب لا زال سريا في بلادنا. يعني أنت مثلا لما بنجي نبقى ضيوف عندك مثلا إن شاء الله، طبعا مش ممكن أنا أمسك براد القهوة وأصب.
نعم صحيح.
تمام. أنت بتخلي ولد من أولادك يصب مثلا، هو الذي يقدم بتاع الكلام، ولا تسمح لي أنا كضيف أن أنا أقوم
صحيح
كده، واخد بالك؟ لأنه يعني ليس من المروءة استخدام الضيف.
نعم.
عيب لما نكون عايز نغير الشقة استنى لما يجي لك 5-6 ضيوف يلا جماعة ننقل هنا
ايدك معانا. رضي الله عن أبي هريرة ذكرت قصة ماتعة، قصة معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
الله فيها هذا المعنى.
أين
فالمهم، فأنا أظن فعلي أدبا، فإذا قال لي الشيخ هذا ليس بأدب يبقى ليس بأدب، وإن ظننته أنا أدبا. هي دي الفكرة بقى.
نعم. والأدب الحقيقي في امتثال طلبه.
هو ده عشان كده ما أنا بقول لك أنا قد أفعل الشيء أظنه أدبا وهو في حقيقته ليس بأدب، بس أنا لا أدري. عرف بلدنا كده مثلا، اطبعنا على هذا، وهذا العرف قبيح في بلد أخرى.
صحيح.
مثلا فإذا فعلت هذا العرف في بلد أخرى كان قبيحا، في بلدي كان جيدا،
حتى وإن كان من العادات.
ده صحيح. العبادات لا، لكن في العادات. فأنا عايز أقول لك هذا أدب، أنا أرأه أدبا، شيخي وأستاذي وأكبر مني في السن وهو اللي يخدمنا، عيب. إحنا في بيوتنا وأباؤنا علمونا هذا، فهذا الأدب الذي علمته من أبي وأمي هو اداني الأدب الشرعي.
جميل.
ده الجميل في الموضوع، ده اللي فتح عيني صح، الأدب الشرعي. والأدب الشرعي ده مستل يعني من قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة مش ان انا اجي في مولد النبي واجيب طبل وزمر ورايات ومنحبك يا نبي وخيول ونركب والكلام ده، ها، وكلهم على خلاف ما يعني اوصل النبي عليه الصلاة والسلام. لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذا. المحبة هي الاتباع، اتبعت فانت محب، احببت فانت متبع، الاثنين لا ينفك. ايه؟ لا ينفك
معادلة لا يمكن أن تنفصل أجزاؤها عن بعضها البعض.
فهي الحقيقة المعنى الجليل الذي استفدته هو الامتثال الشرعي.
جميل.
مش واحد بيأمرك بتمتثل، لا، الامتثال الشرعي، وأنه مقدم على الأدب العرفي الذي تعلمته أنا من بيئتي أو من أبي وأمي.
نعم. كان نذكر على سبيل الاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول مسألة أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأذان أو غيرها من باب الأدب، وهو خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فيتعارض الأدب الشرع الامتثال الشرعي لبعض ما نصنعه بأنفسنا ونظن أنه أدب في كثير من الأحيان. جميل جدا. طيب عن الأدب وعن الامتثال، ولا زال الكلام متصلا، أعتقد أن احنا يعني نحتاج إلى وقفة مهمة جدا، وهي أنك تفضلت وقلت أن هذه الكلمة على صغرها أو ظاهر أنها كلمة صغيرة إلا أنها رسمت خط حياة فضيلتك فيما بعد على الإطلاق، فرسمت صلتك بأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تدندن طوال عمرك أمد الله في عمرك على طاعته حول محبة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنها هي الركيزة الأساسية التي لا بد أن ننطلق منها في كل شيء. هذه المحبة التي أيضا منساقة من محبة الصحابة للنبي التي صنعت هذا الجيل الفريد في 10 سنوات فقط، فكانوا دون غيرهم من بقية البشر على رأس الدنيا بأسرها، وأن يأتي جيل مثل هذا الجيل. لماذا؟ من أجل المحبة والاتباع. أستاذنا كان يكون هذا منطلقنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. رفع الله قدرك شيخ،
بارك الله
جزيت الجنة. أحبتنا كلنا نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم عابر سبيل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن نلقاه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل لنكمل عبورنا السبيل إلى الله تبارك وتعالى. وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.